عنوان محاضرتنا هو الرواية العربية والتجريب. أولا، دواعي انفتاح الرواية العربية على التجريب. فليس من المعقول أن تنقلب المعارف العلمية السائدة وتظهر نظريات جديدة في ميادين علم النفس والاجتماع والاقتصاد والاتصالات وتخترع القنبلة الذرية التي قد تلغي وجود الحياة الإنسانية في لحظة، ويبقى الفن بقوالبه الجامدة الثابتة، والفنان المبدع الأصيل ينفي وجود شكل أدبي محدد يقف عنده، بل يتعين عليه أن يولد أشكال أخرى يتكيف مع الحياة. فالشكل الأدبي لا يمكن أن يبقى سائدا إلى الأبد. ويقرر ألان روب جيريه أن الفن حياة لا شيء فيه يكسب بشكل نهائي، لذلك يحتاج الفن إلى إعادة نظر دائمة، وهذه الإعادة تؤدي إلى ازدهاره، وهو أمر مشروع تماما، لأنه يرمز إلى تغيير مستويات الحياة ومعطياتها وتبدل المرجعيات الفلسفية والجمالية التي تشكل ذائقة الناس. وبما أن الرواية فن غير منتهٍ، أي أنه في تغير دائم، فقد كانت من أقدم الفنون الأدبية تعبيرا عن الحياة الجديدة المتغيرة. وظهرت الرواية الجديدة كرد فعل على الرواية التقليدية التي لم تعد صالحة لاستيعاب جميع العلاقات التي انشأت عن الواقع الجديد. فلكل موقف جديد ولكل مفهوم جديد لمضمون الرواية والعلاقات التي تقيمها مع الحقيقة ولهيكلها تناسب مواضيع جديدة، وبالتالي تناسبها أشكالا جديدة على مستوى اللغة والأسلوب والتقنية والتأليف والبناء. وعلى النقيض من ذلك، فإن التفتيش عن أشكال جديدة يظهر مواضيع جديدة ويكشف عن علاقات جديدة، وبذلك تنفي الرواية الجديدة أن تكون مدرسة ذات قوام ولا مذهبا ذا أسس، وإنما هي تطلق على شتات أعمال ظهرت بداية في الخمسينيات، وهي أعمال لا يجمع بين منشئيها سوى رفض المقولات التي كانت تعد أساسا الجنس الروائي. وأول من استعمل مصطلح الرواية الجديدة هو إيميل إنريو في مقال نشره بجريدة لوموند، نقد فيها رواية الغيرة لكيريه، ثم شاع استعماله كنعت لأعمال كيريه وناتالي ساروت وكلود سيمون وإنري جيمس وجيمس جويس وغيرهم من الكتاب الغربيين. وقد وجد الأدباء العرب في نتاج هؤلاء المبدعين تقنيات تساعدهم في التعبير عن وضع قلق مأزوم ومهزوم، خاصة في أعقاب هزيمة 1967. فلم تعد الرواية التقليدية المتمثلة في ثلاثية نجيب محفوظ ومشاكلها قادرة على التعبير عن هذا الواقع وعن الإنسان العربي المقموع والمحيط. لذلك تجاوزها الروائيون إلى رواية جديدة تنهل بصورة أساسية من أعمال روائيين مجددين هما خاصة فرانس كافكا ومارسيل بروست. ميزات الرواية التجريبية. ومن أبرز ميزات هذه الرواية هو تحررها من أثر الشكل التقليدي الذي يلتزم بالحبكة التي تتعقد بالتدريج ثم تنحل، بحيث توهمنا بصدقها واتفاقها مع طبائع الأمور في الحياة. فالرواية الجديدة ثورة ضد هذا الشكل التقليدي والنظرة الوثوقية للحياة والإنسان، ثورة تدعو إلى أن مادة الفن ليست في الذات وإنما في الموضوع، أي ليست النفس الإنسانية ولكن العالم الخارجي بكل ما فيه من أشياء مادية. هذا العالم الخارجي له وجود مستقل عن وجود الإنسان، فهو ليس مجرد إكسسوار في حياة الإنسان. فربما كان المقياس هنا في الرواية الجديدة ليس فعل الإنسان في شيء وإنما انفعاله به. فالحبكة أصبحت مفككة مبعثرة، والأحداث فقدت لحمتها وتسلسلها وسببيتها، تجسيدا لرؤية الكاتب للحياة وما فيها من غموض وتعقيد. فلم يعد القارئ ينتظر حلا، بل أصبح أمام تحولات يحاول تقديم تفسيرات ومبررات لها. فغدت الرواية الجديدة مشروعا أمام القارئ يستنطقه ويشارك فيه. ولا شك أن أساليب السرد التقليدي التي تنحو نحو التصوير الفوتوغرافي للواقع لم تعد مقبولة. في الواقع المعيش لم يعد واضحا ومفهوما يمكن تبريره، بل أصبح واقعا قلقا ويحتمل تأويلات متعددة، تشدد الرواية الجديدة عليها. ومن هنا ظهرت أساليب سردية جديدة كان أبرزها اختفاء الراوي الكلي العليم الذي يوحي للقارئ بأنه يعرف ظواهر الأشياء وبواطنها، وحل محله راوي يروي بضمير المتكلم يحلل مشاعره ويقلبها على وجوهها المختلفة عارضا لنا حيرته وتوهماته، أو راوي الموضوع ينقل لنا ما يتراءى أمام عينيه، أو رواة عديدون يقدمون لنا التجربة من منظورات مختلفة يقع على عاتقنا كقراء اكتشاف أقربها إلى منظور المؤلف نفسه ورؤيته للعالم والأشياء. وبتعدد الرواد تتعدد أشكال الرواية وتبينت. فهناك الرواية المتعددة الأصوات البوليفينية البوليفوني، ورواية تعدد تيار الوعي، والرواية الميتاقاسية، والرواية الدرامية. ومن يتتبع الإنتاج العربي يستطيع أن يرى حضورا مميزا لهذه الروايات في أدبنا العربي، خاصة في أعمال صنع الله إبراهيم ويوسف القعيد وإبراهيم أسلم وغيرهم من جيل الستينات من القرن العشرين، الذين تركوا بصمات واضحة في الرواية العربية الجديدة.